بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: وله الجوار المنشآت، يعني السفن التي تجري في البحر. وقال مجاهد: منشآت ما رفع قلعه من السفن فهي منشآت، وما لم يرفع قلعه فليس بمنشآت. وقال قتادة: المنشآت يعني المخلوقات، خلقها الله صنعها العباد فهي منشآت. وقال غيره: المنشآت بكسر الشين يعني البادئات. هذه عدة أقوال. وله الجوار المنشآت أي المصنوعات، خلقها الله سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون، وسخر من يصنعها وينشئها في البحر، تسير في البحر كأنها الجبال، الأعلام الجبال واحدها علم. وقال الله عز وجل: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. آية من آيات الله، من آيات الله هذه الجواري، جمع جارية، الجاريات يسرى هي السفن التي تسير في البحر، في البحر كالأعلام كالجبال. والذي رأى السفن وهي تسير في البحر يعرف ما دلت عليه هذه الآية، أنه جبل يسير في البحر، فتصير فيها ألوف البشر والمحمولات، وفيها مدينة، داخلها مدينة، داخل السفينة مدينة، مدينة تسير في البحر. والأقوال المذكورة غير متنافية في المنشآت، المصنوعات، المخلوقات، أحسن قول فيها هذا، المنشآت، المصنوعات، المخلوقات، وتشمل الكبيرات التي لها قلع وشراع، يعني يكون يرى من بعد. قال الشنقيطي رحمه الله: قوله ومن آياته أي من علاماته الدالة على قدرته واستحقاقه للعبادة وحده الجواري، الجواري جمع جارية، جمع سفينة تجري، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ليس لهذا سميت جارية، حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها وذن واعية. وهي السفن واحدتها جارية. ومنه قوله تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني سفينة نوح، وسميت جارية لأنها تجري في البحر تجري في البحر. وقوله كالأعلام أي كالجبال، شبه السفن بالجبال لعظمها. وعن مجاهد أن الأعلام القصور، وعن الخليل أن كل مرتفع تسميه العرب علما، وهنا المقصود بالأعلام الجبال، يعني كأنها جبال. وفعلا إذا كانت مدينة داخل البحر وفيه وهي مرتفعة وضخمة على ذلك الحياة جبل، كأنها جبل. والقول بأنها كالجبال أوضح لدلالة الآيات عليها. وجمع العلم أعلام، وهذا الذي ذكره الخليل معروف في اللغة، ومنه قول الخنساء: ترثي أخاها صخرا، أن الأشياء المرتفعة قال لها أعلام، وبالأخص الجبال، قال علم الجبل علم، يصبحون بجانب علم أي جبل. ومنه قول الخنساء: ترثي أخاها صخرا، وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار، يعني معلوم عند الناس مثل الجبل، يعرف كما يعرف الجبل، وتأتم الناس به أي تقصده وتأتي إليه. وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار. فعلم من هذا أن قوله تعالى: ومن آياته وله المنشآت، المنشآت المخلوقات المصنوعات، والأقوال الأخرى بأنها المرتفعات لا مانع منها لقوله كالأعلام، قول صحيح. وأما المنشآت البادئات ففيه نظر على قراءة المنشآت، وهي منشأة وليست منشئة، وعلم أيضا أن المقصود بالأعلام الجبال وليست مجرد القصور، ويطلق على المرتفع علم، لكن هو على وجه الخصوص يراد به الجبل. قال ابن كثير: كالأعلام أي كالجبال في كبرها وما فيها من المتاجر والمكاسب المنقولة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم مما فيه صلاح الناس في جلب ما يحتاجونه إليه ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع. ولهذا قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال الشنقيطي رحمه الله: وما تضمنته هذه الآية الكريمة من أن جريان السفن في البحر من آياته تعالى الدالة على كمال قدرته جاء موضحا في غير هذا المواضع أو في غير هذا الموضع، كقوله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين، وكقوله: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، أي سفينة نوح بقيت منها آثار، وقوله: كقوله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الفلك والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، إلى قوله: لآيات لقوم يعقلون، وقوله تعالى في سورة النحل: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، آية، وقوله في فاطر: وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله، والآيات مثل ذلك كثيرة معلومة، آية من آيات الله جريان البحر، كما ترى قوله: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد على ظهره. وقال ابن القيم في كتابه التبيان: وسل الجاريات يسرا، من السفن من أمسكها على وجه الماء، ومن سخر لها البحر، ومن أرسل لها الرياح التي تسوقها في الماء سوق السحاب على متون الرياح، ومن حفظها في مجراها ومرساها من طغيان الماء وطغيان الريح، فمن الذي جعل الريح لها بقدر لو زاد عليها لأغرقها ولو نقص عنها لعاقها، الآن لو هاج البحر عليها وتدفق لأغرقها، ما كان كبرها وقد أراد الله إغراقها تغرق، ومن الذي أجرى لها ريحا واحدا تسير بها ولم يسلط على تلك الرياح ما يصادمها ويقاومها فتتموج في البحر يمينا وشمالا تتلاعب بها الرياح، وهذه في الصغار غالبا تكون في الصغار القديمة، في الآونة الأخيرة هذه المواخر وهذه السفن لها من المعدات ما تسير حيث شاءت في البحر، تسير في مجراها كما تسير الطائرة في مجراها. وقد قاس عليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الطائرات، قالوا هي كالأعلام أيضا في السماء، جبل يطلع في السماء عمارة يعني من تلك الإيرباص التي تسعى لها مئات من الناس وإذا بها تصعد في السماء، بل بعضها تحمل المعدات الثقيلة من الدبابات وإلى آخر طائرات كبار وتصعد في السماء، الله الذي يسيرها ويخلق ما لا تعلمون، الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، هذه آيات كلها. ومن الذي علم الخلق الضعيف صنعة هذا البيت العظيم، يعني السفينة بيت بل مدينة، الذي يمشي على الماء فيقطع المسافة البعيدة ويعود إلى بلده يشق الماء ويمخره، مواخر أي تمخر الماء، مقبلا ومدبرا بريح واحدة تجري في موج كالجبال، تجري في أمواج البحر مثل الجبال، الأمواج مثل الجبال فعلا، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، أو يوبقهن بما كسبوا أو بقاه أهلكه أو يهلكها ويسقطها بذنوبهم لما كسبوا يعفو عن كثير. ومن الذي حمل في هذا البيت نبيه وأولياءه خاصة وأغرق جميع أهل الأرض سواهم وسل الجاريات يسرا. قال ابن كثير رحمه الله: وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا العيزار بن سويد عن عميرة بن سعد أو عميرة قال: كنت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه على شاطئ الفرات إذ أقبلت سفينة مرفوع شراعها، هذه القلاع يسمى الشراع، شراعها القلاع القلعة، مرفوع شراعها، فبسط علي يديه ثم قال: يقول الله عز وجل: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، والذي أنشأها، يعني الذي يحلف بالله، والذي أنشأها تجري في بحوره، ما قتلت عثمان وما مالأت على قتله. وقال القرطبي رحمه الله: الجواري يعني السفن المنشآت أي المخلوقات للجري، مأخوذ من الإنشاء، إن أنشأناهن إنشاء. وقال مجاهد: في السفن المنشآت التي رفع قلعها، قال: وإذا لم يرفع قلعها فليست بمنشآت. تفسير الطبري: والقلع شراع السفينة، يعني أنك ترى أنها تسير في البحر وشراعها مرتفع، قلعها مرتفع، صوامعها وأماكنها المرتفعة. فالسفن في البحر كالجبال في البر كالأعلام، قال: كالأعلام أي كالجبال، والعلم الجبل الطويل. قال: وإذا قطعنا علما بدا علم، يعني في البيت الشعري، جبلا بدا جبل. وهذا الأثر عن علي رضي الله عنه في سنده عمير بن سعد قيل عنه مقبول، وهو كذلك لا قتل ولا مال عليه رضوان الله. والذي أنشأها تجري في بحوره، ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله. وقال رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: كل من عليها فان. وقد ذكر الله عديدا من النعم في هذه السورة الدالة على قدرته، منها خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وإكرام الإنسان بأن جعل عنصره من سلالة من طين، فهذه نعمة، وامتنانه بجعل المشرقين والمغربين، وهذه نعمة يسرح الناس فيها ويمرحون باتساع الأرض، من نعم الله سبحانه وتعالى لمنافع العباد. وأبان الله عز وجل ما في البحار من نعم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، من ضمن المنافع ما يستخرجونه من حلية، من أطعمة وحلية. وأبان الله عز وجل من نعمه جريان السفن في البحر كالأعلام، من آياته ونعمه لمصالح العباد ونقل أمتعتهم واحتياجاتهم. ولهذا بعد كل ما يذكر من نعمة يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي يا معشر الجن والإنس من أولهم إلى آخرهم، فبأي نعمة من هذه النعم التي ذكر الله، من النعم التي عددها في هذه السورة، تكذبان. ثم بعد ما بعد ذكره النعم ذكر آيات فيما يتعلق بأمور الآخرة: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال: يخبر تعالى أن جميع أهل الأرض، من عليها أي أهل الأرض، سيذهبون. أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، سيموتون أجمعون، وكذلك أهل السماوات، إلا من شاء الله، ثمانية حكم البقاء يعمها، والباقون في حيز العدم، هي العرش والكرسي، نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم، إلا من شاء الله، ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. كل من عليها فان، يعني هذه تعزية فينا ونحن على قيد الحياة، أننا خلقنا لا للبقاء فيها بل للزوال منها، والفناء هي بكلها ومن عليها. ولو شرح أحد هذه الآية بذاتها، العرار بن سويد، الصواب تصويب خطأ، والأثر في في فضائل الصحابة سماه عراق بن سويد أو المعرور، هنا قال المعرور عيزار، عيزار بن سويد في 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 كتاب الصحابة العرار، يراجع كتاب الصحابة فضائل الصحابة لأحمد. قال: يخبر تعالى عن جميع أهل الأرض سيذهبون ويموتون أجمعون، وكذلك أهل السماوات إلا من شاء الله، ولا يبقى أحد سوى وجهه الكريم، فإن الرب تعالى وتقدس لا يموت، بل هو الحي الذي لا يموت أبدا. قال قتادة: أنبأ بما خلق ثم أنبأ أن ذلك كله فان. يعني تقدم ذكر مخلوقات عديدة من مخلوقات الله، ثم بعد ذلك أبان فناءها. وفي الدعاء المأثور: يا حي يا قيوم يا بديع السماوات الأرض يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك نستغيث، اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك. وقال الشعبي: إذا قرأت كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني فيه استثناء، وحتى لو وقف كما هو الوقف الموجود في المصاحف المطبوعة فإنه وقف صحيح. كل من عليها أي الأرض، وهكذا في الكون مما خلق، خلقه الله يفنيه، الله خالق كل شيء. وهذه الآية كقوله: كل شيء هالك إلا وجهه، وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الآية بأنه ذو الجلال والإكرام، وجهه ذو الجلال والإكرام، أي هو أهل أن أهل أن يجل فلا يعصى، وأن يطاع فلا يخالف، كقوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وكقوله إخبارا عن المتصدقين: إنما نطعمكم لوجه الله، وقوله ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء. الشنقيطي: ما تضمنت هذه الآية الكريمة من فناء كل شيء على الأرض وبقاء وجهه جل وعلا متصف بالجلال والإكرام، جاء موضحا في غير هذه الآية قوله: كل شيء هالك إلا وجهه، وذكر ما ذكره ابن كثير وزاد: كل نفس ذائقة الموت، إلى غير ذلك من الآيات. والوجه صفة من صفات الله تعالى، صفات الله العلي، وصف بها نفسه، فعلينا أن نصدق ربنا ونؤمن بما وصف به نفسه، مع التنزيه التام عن مشابهة صفة الخلق. وقد أوضحنا هذا غاية الإيضاح في الآيات القرآنية سورة الأعراف في سورة القتال: والعلم عند الله صفة من صفات الله، ولا يجوز تأويله كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أجمع أهل العلم على إثبات هذا الصفة لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله. إلى هنا بارك الله فيكم.